الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته في قصر في أحكام السفر من حيث القصر والإتمام ومن حيث الإفطار أو الصيام وغير ذلك من الأحكام، قال وأيضا فهي لما أتمت الصلاة عائشة رضي الله عنها على تلك الرواية الباطلة. وما زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يبين بطلان تلك الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت في عهد رسول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أحسنت، فبين بكلام النفيس حسن بطلان ذلك الحديث. فقال وأيضا فهي لما أتمت الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج بأن فعلت ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ذلك أخبر الناس بها عروة ابن أختها، بل اعتذرت بعذر من جهة الاجتهاد كما رواه النيسابوري والبيهقي وغيرهم بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وهذا ظاهر أنها ليس لها مستند عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان ذلك الحديث صحيح لقالت قد قال لي النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت نعم. فهذا يدل على أنها اجتهدت وليس لها سنة فيما فعلت. قال وأيضا في الحديث الثابت عن صالح بن كيسان أن عمرو بن الزبير حدثه عن عائشة أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت في الحضر أربعا. قال صالح فأخبر بها عمر بن عبد العزيز فقال إن عروة أخبرني أن عائشة تصلي أربع ركعات في السفر، قال فوجدت عروة يوما عنده فقلت كيف أخبرتني عن عائشة، فحدث بما حدثني به، فقال عمر أليس حدثتني أنها كانت تصلي أربعا في السفر، قال بلى، فهي روت الحديث واجتهدت بخلافه رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال الزهري قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة، قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قال فهذا عروة يروي عنها أنها اعتذرت عن إتمامها بأنها قالت لا يشق علي، وقال إنها تأولت كما تأول عثمان، فدل ذلك على أن إتمامها كان بتأويل من اجتهادها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن لها الإتمام أو كان هو قد أتم لكانت قد فعلت ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عثمان، ولم يكن ذلك مما يتأول بالاجتهاد. قال ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام في السفر، وقد عرف أنه باطل، فكيف بما هو أبطل منه، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر، وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من سنته التي اتفق عليها أصحابه نقلا عنه وتبليغا إلى أمته. لم ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى في السفر أربعة، بل تواترت الأحاديث عدهم أنه كان يصلي في السفر ركعتين هو أصحابه. والحديث الذي يرويه زيد العمد عن أنس بن مالك قال إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر والمتم على المقصر، هو كذب بلا ريب. وزيد العمد مما اتفق العلماء على أنه متروك، والثابت عن أنس أن إنما هو في الصوم، ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادا، بل كانوا يصلون بصلاته، وهذا كلام صحيح، فكيف يقال منا كذا ومنا كذا، وهم إنما يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصلون بصلاته. قال بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر، فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه، أي على البيهقي. ورآه أهل العلم لا يستوفى الآثار التي لمخالفيه كما يستوفى الآثار التي له، أي البيهقي رحمة الله عليه، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفه لأظهر ضعفها وقدح فيها، ومع هذا قد يروي آثار واهية ويسكت عليها لأنها موافقة لمذهب الإمام الشافعي. قالوا أنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالف لأظهر ضعفها وقدح فيها، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثالهم من يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول أحد من العلماء دون آخر، وهذا الذي لا ينبغي. ولهذا كان ترك التمذهب بالكلية أسلم. فإن الإنسان إذا تمذهب ربما يدعوه الهوى إلى أن ينصر المذهب سواء كان بحق أو بباطل، وإذا ترك التمذهب بالكلية دعاه ذلك إلى نصرة الحق لا يبالي مع من كان. وكثير من أهل العلم ممن عرف بالخير والفضل والدين والانتصال للحق يقع في شيء من هذا القبيل في بعض المواضع، ولا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلمه الله عز وجل. قال وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثالهم من يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر، يريد بذلك الإمام الشافعي، فإنه نصر مذهب الإمام الشافعي نصرا عظيما، حتى قال بعض العلماء كل من جاء بعد الشافعي فللشافعي عليه منه إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي لأنه الذي نصر مذهبه، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي لأنه الذي نصر مذهبه. قال وإنما أوقع في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله من يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافق القول واحد من العلماء دون آخر، فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره، كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر الذي هو الطحاوي رحمه الله عليه، والطحاوي على مذهب أبي حنيفة والبيهق على مذهب الشافعي. قال مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يرويه البيهقي، وهذا صحيح، فالطحاوي يروي الآثار الكثيرة، فكثير من الآثار يجد الشخص في نعم عند الطحاوي رحمه الله عليه، فهو مكثر من الآثار أكثر من البيهقي. قال لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي، فهو في هذا الباب أتقن في معرفة الصحيح والضعيف، البيهقي أتقن من الطحاوي، لكن الطحاوي يكثر من التأويلات من أجل أن توافق مذهب أبي حنيفة، فيأتي بالآثار والأحاديث ويسعى في تأويلها حتى لا تخالف مذهب أبي حنيفة، وهذا من الخطأ البين. قال لكن البيهقي يتقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. نقف عند قوله والحديث الذي فيه أن صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم إلى آخر ما ذكره.